والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم، وأنه لا يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة. اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات، والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز، ولكل قوة غريزة لذة، ولم تخلق هذه الغرائز عبثا، بل لكل أمر
بل قوة غريزة أو قوة وغريزة، ما دام قال القوى والغرائز فإما أن تقول ولكل قوة غريزة أو لكل قوة وغريزة لذة.
هذا ما في واحد. ولكل قوة غريزة لذة،
ولكل قوة غريزة، قوة غريزة أو قوة وغريزة، لأنه في الأول قال من القوى والغرائز. نعم.
ولم تخلق هذه الغرائز عبثا، بل لأمر من الأمور وهو مقتضاها بالطبع. فغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام، ولذة البصر والسمع في الإبصار والإسماع، وكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، وقد تسمى العقل، وتسمى البصيرة الباطنة، وتسمى نور الإيمان واليقين. وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها بطبعها، فمقتضى طبعها العلم والمعرفة، وذلك لذتها، وذاك لذتها. وليس يخفى أن العلم والمعرفة ولو في شيء خسيس يفرح به، وأن من ينسب إلى الجهل ولو في شيء خسيس يغتم به، وكل ذلك لفرط لذة العلم وما يستشعره من كمال ذاته، فإن العلم من أحسن الصفات ومنتهى الكمال. ولذلك يرتاح الإنسان بطبعه إذا أثني عليه بالذكاء وغرازة العلم
وغزارة العلم.
ثم ليس لذة العلم بالحراثة والخياطة كلذة العلم بسياسة الملك
الملك
بسياسة الملك وتدبير أمر الخلق، ولا لذة العلم بالشعر والنحو كلذة العلم بالله تعالى وملائكته وملكوت السماوات والأرض، بل لذة العلم بقدر شرف العلم، وشرف العلم بقدر شرف المعلوم. فبهذا استبان أن لذة المعارف أشرفها، وشرفها بحسب شرف المعلوم. فإن كان في المعلومات ما هو الأجل والأكمل والأشرف والأعظم، فالعلم به ألذ العلوم لا محالة وأشرفها. وليت شعري هل في الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومهديها ومعيدها ومدبرها ومزينها ومرتبها؟ وهل يتصور أن يكون حضرة في الملك والكمال والجمال والبهاء والجلال أعظم من الحضرة الربانية التي لا يحيط بجلالها وكمالها وعجائب أمورها وصف الواصفين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم، وأنه لا يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى أو أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، والشوق إليه والأنس به والرضا عنه سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن المحبة من حيث تعريفها كما ورد الشيخ، وكذلك أيضا من حيث أيضا أسبابها إلى ما ترجع، وأنها ترجع إلى بطبيعة أن الإنسان يحب نفسه فهو يحب الأشياء، يحب الأشياء لأنه يحب نفسه، ثم هو يحب يتعلق بالأشياء أيضا لما تجلبه لنفسه من خير أيضا، وكذلك فيما يتعلق بالمخلوقين فيما يجلبون له من نفع، فهو يحبهم بقدر ما يناله من نفعهم وما يرجو كذلك من نفعهم. وكذلك أيضا من بواعث المحبة أن نفس المحسن بطبيعته محبوب وإن لم ينلك إحسانه. وتكلم الشيخ عن هذا وبسط، وكل ذلك يريد أن يتوصل إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المحسن وهو مولي النعم سبحانه وتعالى. ومن هنا فإنه وبقدر ما تنمو هذه المعرفة عند الإنسان ومعرفته بربه سبحانه وتعالى من حيث إحسانه وكرمه وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، كل هذه مما كلما ازداد العبد بها معرفة ازداد من ربه قربا وحبا. ثم شرع هنا يبين شيئا أيضا مهما، وهو تجسيد هذه المحبة أو محاولة تصوير إدراك القلب لهذه المحبة، وهو ما سماه اللذة، يعني تلذذ القلوب بحب الله سبحانه وتعالى والأنس به والقرب منه سبحانه وتعالى، وأن هذه اللذة تتفاوت بين الناس. لكنه شرع بمقدمة يبين فيها أسباب اللذات لدى المكلفين وأسباب اللذات لدى الناس عموما، سواء كانت لذة قلبية أو حتى اللذائذ الحسية. فبدأ باللذائذ الحسية ثم انتقل منها إلى اللذائذ القلبية أو اللذائذ المعنوية، فقال: اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات، والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز، ولكل قوة غريزة لذة. وهذا مقدمة جميلة وصحيحة ويدركها الإنسان بالتأمل، وهو أن اللذات تابعة للإدراكات، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ربط بين الإحساس باللذة وبين ما يتكون لدى القلب والعقل من إدراك ومعرفة. طبعا أيضا اللذة شيء نابع من الإنسان، قد لا ليس له دخل فيه أيضا، وهذا أيضا مهم. فاللذة مظهر وعرض من الأعراض نتيجة حاسة خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي يبدو أنها أيضا غير اختيارية. فإذا أتينا للإحساس بلذة الطعام، هي نابعة من عدة أمور، إحساسك بلذة الطعام من عدة أمور أو يكونها عدة عوامل: المنظر والرائحة والطعم، كلها تخلق اللذة أو تكون اللذة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمنظر له أثره، والطعم له أثره، وإن كان هو التجسيد الحقيقي للذة. والرائحة غالبا هذه هي فيما يتعلق بالمستلذات، وإن كان هناك لذة عن طريق السماع أيضا، تلذ بالسمع أيضا مدرك ومعروف، لكن نريد أن نتحسس معنى اللذة وكيف يدركها الإنسان وكيف أيضا يتحسس بتكوينها. فاللذة نابعة من مدركات أو من أشياء عوامل تثيرها. فكما قلنا فيما يتعلق بلذة الطعام تكون هذه الأشياء: اللون والرائحة والطعم. ولهذا أحيانا لو كنت يعني بينك وبين طعام حاجز وإنما تراه من, من, من خلف زجاج مثلا وترى منظره يعجبك وقد يسيل لعابك، لكن احتمال لو أنه أزيل هذا الزجاج واكتشفت أن الرائحة سيئة تغير حالك. كذلك أيضا أحيانا قد تكون الرائحة أيضا طيبة واللون طيب لكن الطعم مختلف، وهكذا. فتلاحظ أن الذي يجمع لذة الطعام مثلا ولذة ما يدخل الفم هو مجموع هذه الأشياء: اللون والرائحة والطعم. وقد يكون اللون أقلها، يعني اللون أحيانا قد يكون منبني على الطعم، أحيانا قد يكون اللون ما يعجبك لكن إذا تحسس الطعم هو يتحول اللون بحيث يكون مقبول. وعلى كل حال هي أشياء متداخلة، أشياء متداخلة والإنسان يدركها بتجربته. لكن أيضا اللذة تلاحظ أنها غير اختيارية، بدليل أنك أحيانا ليس لك رغبة في الطعام، لكن حينما تمر أو يمر عليك الطعام برائحته يسيل لعابك. أحيانا قد تكون لست جائعا ولا تحس بشهوة للطعام، لكن حينما يمر عليك الطعام أو يوضع أمامك تجد من غير اختيارك تجد لذة وتوق، لأنه ظهر منه ما يثير لذتك من لونه وطعمه ورائحته. ومن هنا يقول الشيخ: إن اللذات تابعة للإدراكات، فهي نتيجة أدركت لونه وطعمه ورائحته فثار عندك اللذة أو ثار عندك ما يدعوك إلى التلذذ به. والله عز وجل وضع الإنسان في الإنسان عدة غرائز، سواء كانت كما قلنا لذة الطعام، لذة السماع، لذة النظر، بل حتى لذة اللمس. فالتحسس باللمس لذيذ، بل حتى الطعام أيضا لمسه ملمسه يؤثر على قبولك له. ثم إن اللمس أيضا له وظائف أخرى، فأشياء تدرك جمالها بلمسها، إما بنعومتها أو بخشونتها أو وكذلك أيضا فيما يعني يكون به المس إدراك أو نوع من اللذة يثيرها المس واللمس والسماع أيضا. وقد يتلذذ الإنسان بحرام وقد يتلذذ به حلال. ولهذا نظرا لأن الله عز وجل وضع هذه الحاسة وما يحس به الإنسان من لذة، فالله عز وجل شرع له التغني بالقرآن، وشرع له كذلك أيضا فيما يتعلق بالأذان، وأشياء كثيرة مبنية على السماع في الشرع. ولهذا ما أذن الله للنبي إنه يتغنى بالقرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالتغني بالقرآن له لذة، وله يدرك الإنسان عن طريق سماعه لذة عجيبة في الأصوات الحسنة، وحتى تلذذه بنفسه. وهذه من حكمة الله عز وجل، الإنسان أحيانا يعجب بصوته ويعجب بالتنغم، بينما غيره لا، صوته غير مقبول لدى كثير من الناس، لكن هو يستمتع به، وهذه نعمة من الله عز وجل. ولهذا يعني أحيانا كما تلاحظ خاصة مع الآلات الحديثة، آلات التسجيل، كان الإنسان لا يسمع صوته، وبعض الناس إذا سمع صوته لا يعجبه، إذا سمعه من خلال المسجل لا يعجبه، لكنه مع الألف يتعود عليه. فلكن الإنسان يسمع صوته فيتلذذ، سواء عن طريق الذكر، عن طريق القرآن، عن طريق لا لا لا. ولهذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن وكذلك في الصلاة أن نبكي، وإن لم نبكي فلنتباكى، لأن التباكي فيه نوع من اللذة وفيه نوع من إثارة الوجدان الداخلي، بحيث يكون الإنسان قريب من الله عز وجل، وهذا أيضا نوع من إثارة اللذات المشروعة. فالمقصود هو أنه كما قال الشيخ: إن اللذات تابعة للإدراكات، والإنسان جامع لجملة من القوى والغرائز: قوة السمع، قوة الشم، قوة الإبصار، قوة الذوق، وقوة اللمس، والغرائز كذلك حتى الشهوانية والغرائز القرب من الزوجة، هذه كل أشياء أيضا لها مثيراتها ولها ما يدرك به الإنسان هذه اللذائذ التي وضع الله سبحانه وتعالى في الإنسان. قال: ولكل قوة غريزة لذة. وهذا صحيح، كل غريزة لها لذة معينة. لذة الجماع غير لذة شرب الماء، غير لذة الطعام، غير لذة كما قلنا السماع، غير لذة الاستمتاع بالبصر بالمناظر الجميلة. فكل لذة مختلفة، ولا تستطيع أن تقول هذه أفضل من هذه، لكن كلها جميلة وكلها لها نوع متغير. كما أن الألوان متغيرة وكثيرة جدا ولا تكاد تتناهى، يخلط بعضها ببعض فيخرج لونا جديدا، وكذلك الأصوات درجاتها مختلفة جدا، وكلها لها طبقاتها أيضا ولها ألوان ولها لذائذها على الأذن. ومثلها الأطعمة، الأطعمة بأشكال وألوان، مما يميل للحموضة ويميل للحلى ويميل للملح ويميل فيما بين ذلك، متدرج تدرجا عجيبا. كذلك أيضا في كثير من المستلذات لا تتناهى تقريبا، وهذا من نعمة الله عز وجل. فكل قوة غريزة لها لذة، لذة معينة ما تستطيع أن تقول لذة السكر مثل لذة الملح، ولا لذة الحامض مثل لذة الحلو، ولا ما بينهما أيضا. فكل لذها في كل لذة، وكذلك لذة السماع لا تقول لذة السماع مثل لذة الذوق، ولا لذة الذوق مثل لذة الإبصار. فلكل قوة غريزة لذة. قال: ولم تخلق هذه الغرائز عبثا، بل لأمر من الأمور وهو مقتضاها بالطبع. يعني أن الله عز وجل وضع فينا هذه اللذائذ لماذا؟ حتى تسوقنا إلى أن نقوم بمهمة الاستخلاف. لو لم يخلق الله عز وجل فينا هذه اللذائذ ما أقبلنا لا على طعام ولا على شراب ولا على أهل ولا على حتى، واللذائذ المعنوية كلذائذ العلم وطلب العلم ولذائذ الإحساس بالكسب في التجارة والإحساس بتحقيق المكاسب في الربح في الصناعة والحرف، لذائذ معينة بغض النظر عن كثرة الكسب. يعني أحيانا تحس بلذة ليس للكسب المادي فقط، وإنما لذة النجاح ولذة الفوز ولذة تحقيق المقاصد فهذا أيضا لذائذ وإحساس داخلي وضعه الله عز وجل في الناس وفي المكلفين حتى يقوموا بمهمة الاستخلاف. فقال: ولم تخلق هذه الغرائز عبثا، بل لأمر من الأمور وهو مقتضاها بالطبع. مقتضى التنافس يحدث شيئا من اللذة، وهو حينما تحقق فوزا وحينما تحقق كسبا، والطعام والشراب إلى آخره. قال: فغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام. لو لم يضع الله عز وجل فينا غريزة الطعام وغريزة واللذة أيضا وكذلك أيضا الشهوة والجوع ما أقبلنا على الطعام، بل إنك تأكل الطعام وتشبع، بعد ساعتين 3 ساعات تجدك أيضا لك رغبة مرة أخرى، وهكذا حتى تقوم بهذه المهمات إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. ومثله جميع الأشياء. يعني أحيانا التجار يعمل في صفقة تجارية يتعب من التعب وتوسيط الناس وبذل الجهود، وأحيانا لا يكاد ينام الليل، وأحيانا ينصرف عن أولاده وأشياء كثيرة، ثم في النهاية يكسب. إذا كسب عاوده الشوق مرة أخرى ودخل. بينما لو مجرد اكتفى بالتعب الذي تعبه في سبيل تحقيق هذه الصفقة يمكن ما عمل، لكن اللذة التي تعقبها تجعله أن يعاود مرة أخرى. وهكذا في المتنافسون، في المتنافسين فيما يتعلق بالطلاب العلم، أحيانا تجد تعب في سبيل أن تحصل على مسألة علمية، أحيانا الليالي تقرأ في كتب وتسأل وتفتش وتسهر، ثم إذا ظفرت بها من أمتع الأشياء، أمتع من تاجر في صفقاته وتقليب أمواله وعد نقوده ودراهمه. ولهذا بعد هذه اللذة تجدك تعاود مرة أخرى لتبحث عن مسائل أخرى وهكذا. فإذا كما قال شيخنا: ولم تخلق هذه الغرائز عبثا، بل لأمر من الأمور وهو مقتضاها بالطبع. فمقتضى شهوة التجارة شيء، ومقتضى شهوة العلم شيء، ومقتضى لذة العلم شيء، ومقتضى لذة الطعام ولذة المعاشرة ولذة أشياء كثيرة. فغريزة شهوة الطعام خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام، ولذة البصر والسمع في الإبصار والإسماع، يعني لذة البصر في الإبصار ولذة السمع في الإسماع أو في السمع. فلذة البصر هو أنك تتلذذ بما ترى من ألوان وأشياء في الجمال، أحيانا قد يكون اللون وقد يكون القد وقد يكون الشكل وقد يكون الحجم وقد يكون صفاء اللون وقد يكون تناسق الألوان وقد تناسب للشكل كناسب الحجم، وفي العيون في الأنف في الفم في 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 في, في وردة ما في شكل بيت معين في فأحيانا التناسق ليس في اللون فقط وإنما بمجموع الألوان بمجموع الأشكال بمجموع الأحجام بتناسق الغرف إلى آخره في أشكال لا تنتهي، أشكال تدرك بالبصر لا تنتهي. ومثله السمع، السمع أيضا لا ينتهي درجاته، وكما قلنا طبقات السمع وطبقات الصوت وطبقات الأشياء التي يدرك بها الإنسان اللذائذ عن طريق الأذن. قال وكذلك في القلب، إذا لما تكلم عن غرائز الحسة والغرائز الأشياء تكلم عن القلب وهذا هو المقصود. قال وكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، وقد تسمى العقل وتسمى البصيرة الباطنة وتسمى نور الإيمان واليقين. هذا فيما يتعلق باللذة التي يريد الشيخ أن يتحدث عنها، لكن حتى عند غير المؤمنين وعند الناس الذين لا يتكلمون بالإيمانيات عندهم لذائذ في قلوبهم، لذائذ في قلوبهم اللي هي غير لذة السمع غير لذة البصر غير لذة الذوق غير لذة الشم، لذة قلبية. بل نفس لذة الطعام تورث لذة قلبية، لذة انشراح. يعني عندنا لذتان الحقيقة حينما نأتي للطعام، لذتين، لذة الطعام نفسه من حيث حموضته حلاوته ملوحته فيها لذة، لذة أخرى داخلية وهي انشراح النفس وانبساطها. الإنسان إذا رأى الطعام حس بانشراح إذا كان جائعا أو إذا كان يعني مع مجموعة من أهله من أولاده من ضيوفه يحس بنوع ارتياح. أحيانا إذا قدم طعاما حسنا ورأى الارتياح على ضيوفه يحس براحة قلبية، هذه لذة يدركها كل الناس، هي غير اللذة التي يتكلم عنها الشيخ، فهي لذة قلبية غير لذة الطعام بذاته وغير لذة السماع وغير لذة الإبصار، لذة قلبية، انشراح قلبي نتيجة الاجتماع مع الإخوان نتيجة الاجتماع مع الأهل نتيجة تحقيق نجاح في نوع الطعام نجاح في نوع كذا في انشراح قلبي، هذه لذة قلبية، هذه لذة قلبية. لكن الشيخ لا يتكلم عن هذا، يتكلم عن نوع أخرى أو لذة أخرى من لذائذ القلوب. فقال وكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، وقد تسمى العقل وتسمى البصيرة الباطنة وتسمى نور الإيمان واليقين، بمعنى أنها قد تجدها في كلام العلماء بأسماء، فإذا ما وجدتها فهي هذه. ويجمع ذلك كما قلنا لكم، يجمع ذلك هو ما الإحساس الذي تحس به، الانشراح الداخلي وانبساط النفسي وانشراح الصدري وارتياح النفس، هذه اللذة القلبية. لذة السمع عرفتموها، لذة البصر عرفتموها، لذة الذوق عرفتموها، لذة اللمس عرفتموها، لذة تكوين الأشياء كما قلنا لكم، انسجام الشكل العام سواء كان في بشر في رجل في امرأة بحيث يقال هذا فلان جميل أو فلانة جميلة. أحيانا الجمال ليس فقط في العينين وحدهما ولا في الفم ولا في الأنف، وأحيانا في المجموع، بل أحيانا لو أنك دققت قد تكون العيون في فلان أو في فلانة غير جميلة لكن مجموعها جميل مثلا، وأحيانا لا الجمال في عينيها فقط أو في عينه فقط. فإذا أحيانا الجمال مفصل وأحيانا يكون مركب، كذلك أيضا في البيوت أحيانا ترى الجمال في انسجام
التفصيل في انسجام البيت، في تناسق الغرف، في تناسق الألوان فيه، إلى آخر أشكال كثيرة لا تقع تحت حصر. اللذائذ القلبية كذلك تتفاوت في 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 مثيراتها وفي أسباب الجالبة لانشراح النفس. فكل ما يؤدي إلى انشراح نفس وارتياحها فهذه لذة. لكن المصطلحات هذه: النور الإلهي، العقل، البصيرة، البصر، نور الإيمان، اليقين، الطمأنينة، السكينة، كل هذه أشياء تجدونها أسماء تؤدي إلى شيء واحد، أو قد لا تؤدي شيء واحد لكنها يؤدي بعضها إلى بعض، أو يعرف بعضها على بعض. أحيانا قد تكون السكينة غير الطمأنينة، وأحيانا اليقين غير الطمأنينة، وإن كان بعضها يؤدي إلى بعض ويفسر بعضها بعضا. قال: وكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي، وقد تسمى العقل، وقد تسمى البصيرة الباطنة، وتسمى نور الإيمان واليقين. أسمع على كل حال لا تنحصر لها، أيضا كذلك لا تنحصر. وهذه الغريزة خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها بطبعها. وهذه الغريزة، الغريزة القلبية والإحساس بالنشوة والإحساس بالارتياح والإحساس بالانبساط والإحساس بالانفراج، وهذه لذائذ يقول خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها بطبعها. كما قلنا قبل قليل في اللذائذ الحسية حينما قال إنها لم تخلق عبثا بل لأمر من الأمور، وهو مقتضاها بالطبع، بمعنى أن لذة الطعام تؤدي إلى الإقبال على الطعام وتؤدي إلى الإحساس بالشهوة أو الإحساس بالجوع أو نحو ذلك، كذلك أيضا الغرائز القلبية بألوانها، سواء كانت نور قلب، سواء نور يقين، سواء بصيرة، سواء باطنة، هذه أيضا خلقت ليعلم بها حقائق الأمور كلها بطبيعها، يعني تدرك الحقيقة بطبيعها عن طريق هذه اللذة. ولهذا قلنا لكم في خاصة في بعض المصطلحات اللي قلنا المصطلحات الصوفية، فيما يتعلق بالشوق، فيما يتعلق بالحب، فيما يتعلق به، هذه إذا كانت تعبير عن القلب صحيح. أما إذا كانت مصطلح ديني فلا، المصطلح الديني هذا نلتزم به الكتاب والسنة. أما إذا كان تعبير عن إحساس قلبي فلا كذلك، أن تعبر بنوع من كما يقول الشوق، نوع الأنس، نوع الأشياء، هذه صحيح كتعبير لغوي أو إحساس داخلي لك ذلك. لكن أن نقول إنها مصطلح شرعي كما قلنا لكم، المصطلح الشرعي هذا يلتزم به الكتاب والسنة. أما تفسير ذاتي لما تحس به فالأمر في هذا واسع، لكن لا يكون مصطلح يؤاخذ به الناس أو يقاس به الناس، إنما الذي يقاس به الناس هو ما جاءت في الكتاب والسنة، المصطلحات المعينة التي يتعبد بها والتي توزن بها الأعمال وتوزن بها أعمال المكلفين. أما إحساس ذاتي هذا أمر واسع، كما نقول في التعريف اللغوي واسع، كذلك التفسير الإحساس العاطفي نحو فيك أنت الأمر فيه واسع. فولهذا كما قلت تسمى العقل، تسمى البصيرة، تسمى نور الإيمان، تسمى اليقين، كما قلنا الطمأنينة، السكينة، أشياء كثيرة لا تتناهى. قال: فمقتضى طبعها العلم والمعرفة، وذاك لذتها. أيضا هذا صحيح من حيث أن كما أن لذة الطعام تدرك من خلال الإحساس، الحواس الخمس هذه معروفة، يسميها العلماء علماء الأصول وعلماء المنطق، يسمون الإدراك بالحواس الخمس قطعي، يعني أمور قطعية الذي تدركه بالإحساس. حينما نقول هذا خشن أو هذا ناعم، هذا قطعي لأنه ما ليس محل إشكال. كذلك حينما تقول هذا أحمر بإدراك بصرك هذا قطعي، وحينما تقول مثلا الشم هذا رائحة هذا النوع سواء كان هواء أو طعاما أو إلى آخره رائحته أو عطرا أو طيبا أو بخورا له رائحة معينة، هذه إحساسك عن طريق الحس قطعي، النظر كما قلت السمع، لكن الإحساس عن طريق العلم هذا يتفاوت، وهو الذي له درجات ظني وقطعي، الإدراك عن طريق المعرفة. بمعنى إنسان يأتي يقول لك فلان توفي، طبعا لا شك أنك يكون لك موقف، الموقف هذا يتفاوت. إذا كان الذي أخبرك ثقة فهذا يصير عندك من العلم بقدر ثقتك بفلان، أو إذا كان عندك معرفة بفلان، إذا كان مريض قالك توفي فلان الله يرحمه وأنت تعرف أنه مريض، فأيضا هذا المرض قرينة بحيث يرتفع عندك درجة العلم بحيث طوال تحتسب، الله المستعان. لكن إذا كان فلان ما يعني أولا ما في مرض، والذي أخبرك يعني أحيانا مرت في السوق وجدتهم يتحدثون أو قالوا كذا